عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل اللحم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إياكم واللحم، فإن له ضراوة كضراوة الخمر. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أدرك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ومعه حمال لحم، فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المؤمنين، قدمنا إلى اللحم فاشتريت بدرهم لحما. فقال عمر: أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه؟ أين تذهب عنكم هذه الآية: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أكل اللحم. اللحم من مأكول اللحم مما أباحه الله جل وعلا في حيز الطيبات التي أبيحت مما حله الله جل وعلا لعباده، ومن اللحم ما حرمه الله جل وعلا على عباده. فما أباحه الله عليهم من بهيمة الأنعام والطيور غير ذات المخالب والحيوانات غير ذات الأنياب وغير الحمر الإنسية التي جاء النص على تحريمها وغير ذلك مما دل الدليل على حرمته، لا إشكال في أكله، كبهيمة الأنعام والدجاج والحمام وما أشبه ذلك. والأصل مختلف فيه بين أهل العلم، هل الأصل الإباحة أو الأصل الحظر، بمعنى أنك إذا وقع في يدك لحم لا تدري ما أصله، حيوان لا تدري أهو مما حله الله وما حرمه الله عليك، كل على أصله. ومن يرى أن الأصل الإباحة يقول كل حتى يأتي دليل المنع، ومن كان أصله المنع يقول لا تأكل حتى تقف على دليل الإباحة. ولا شك أن الثاني أحوط، لكن كل على أصله من أهل العلم. فمنهم من يقول الحلال ما أحله الله، ومنهم من يقول الحرام ما حرمه الله. والسامع لمثل هذا الكلام يقول ما بينهم خلاف، مع أن الخلاف كبير، حلال ما أحله الله فلا تأكل حتى تجد الدليل الحل، فيكون حينئذ الأصل المنع. والثاني يقول الحرام ما حرمه الله، ومعنى هذا أن تأكل إذا جهلت حتى يأتي دليل المنع، وعلى هذا يكون الأصل الإباحة. ولا شك أن الإنسان مطالب بأن يطيب المطعم ليكون مستجاب الدعوة، ومقتضى ذلك أن يتورع عما فيه شبهة، فالأحرى والأجدر أن يتوقف المسلم ولا يدخل جوفه إلا ما يعرف حله، هذا الأحوط، وكل على مذهبه من أهل العلم. إذا عرفنا حل هذا اللحم من لحم الإبل أو الغنم والبقر أو غيرها مما أباحه الله جل وعلا، نقول هم من الطيبات، نحل لهم الطيبات ونحرم عليهم الخبائث، فأكله مباح، هذا هو الأصل. لكن قد يكون هذا المباح إذا اعتاده الإنسان وعود جسمه عليه فإنه حينئذ لا يستطيع مفارقته. يقول جمع من سلف هذه الأمة: تركنا 9 أعشار الحلال خشية أن نقع في الحرام، لأن النفس إذا تعود على الشيء وقرمت عليه وصار فيها شيء من الإدمان على شيء من الأشياء فإنه يصعب فطامها عنه، وقد لا يتيسر في كل وقت، وقد يحتاج إليه إنسان فيبحث عنه عن طريق الحلال فلا يجد، قد يجده بطريق ملثو فيه شيء من الشبهة فيقدم عليه لأن نفسه تتوق إليه وتنازعه فيه، وقد يزيد توقانه وقرمه إليه فيسعى للحصول إليه ولو بطريق محرم، وهم يتركون الحلال خشية أن يقعوا في الحرام. والكلام في الشبهات معروف، واللحم من الأشياء مما أباحه الله جل وعلا مما يكون له ضراوة، بمعنى الإنسان لا يستطيع أن يعيش بدونه. والآن وقد وسع الله على المسلمين ولله الحمد والمنة، تجد البيت إذا لم يكن فيه لحم ما طبخوا لا غدا ولا عشاء، مش نطبخ على ماء، عندهم كل شيء إلا اللحم، ما يمكن أن يقدم الطعام بدون لحم. وإذا جاء صاحب البيت من عمله من دوامه من علمه من تعليمه من تجارته إلى البيت قال: أين الغداء؟ قال: والله ما عندنا شيء اليوم. إيش ما عندكم؟ عندكم رز، ما عندكم خضار، ما عندكم أي شيء؟ قال: لا، ما عندنا لحم. قد يمكن أن يقدم غدا بدون لحم؟ ما يمكن. هذا الشيء اعتاده الناس، اللحم له ضراوة، وعلى المسلم أن يعود نفسه على التكيف على مثل هذه الظروف، لأنه لا يمكن أن تستقيم له الحياة على حال لا تتغير ولا تتبدل، فإذا تغير عنده الحال شق عليه ذلك وشق عظيم. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: إياكم اللحم تحليل، يعني الإدمان عليه فكثرة تناوله. نعم يؤكل حلال، أكله النبي عليه الصلاة والسلام وأباحه الله على لسان نبيه وفي كتابه جل وعلا، ومع ذلك التعود عليه يولد عند الآكل شيء من الإدمان بحيث لا يستطيع تركه. يقول: فإن له ضراوة كضراوة الخمر، يعني مثل الإدمان، مثل ما نظرنا وذكرنا أن الإنسان قد يحصل له النفي المطلق، ما عندنا شيء، وهم عندهم كل شيء إلا اللحم. شلون نوخذ النار على ما؟ ما كأن عندهم شيء يطبخ، لأن ما عندهم لحم. هل تعوده الناس؟ مستحيل تجلس على مائدة بدون لحم في الظروف التي نعيشها. فعلى الإنسان أن يتكيف حسب الظروف، يستعد لظروف الشدة، لأن الدنيا لا تدوم على حال. نعم، يعني اللحم الممنوع فيه كثير، وإذا كان المذكى هو المباح مما أباحه الله جل وعلا، فغير المباح كثير وغير المذكى كثير. على كل شوفها، ما عند إلا سمك ولا جراد، ما عدا الذبائح السمك والجراد، الباقي كله بطن. هذا شو ما قلت؟ أنا قلت هذا كله. لا منضبط كلام هذا العلم، منضبط ما في شيء، كلامهم متصل. على كل حال يقول فإن له ضراوة كضراوة الخمر. تجدون بعض الأطعمة وبعض المشروبات إذا اعتادها الإنسان لا يمكن أن ينفك عنها. تجد بعض الناس اعتاد شرب البيبسي مثلا أو غيره من المشروبات الغازية، لا يمكن أن يخلو منه سطرا ولا حضرا. الحوار تجد بعض الناس من يجعله في جيده لا يستطيع بدونه. المكسرات تجد بعض الناس ما يمكن لا سفر ولا حضر ولا ليل ولا نهار يخلو جيبهم من فصفص مثلا. تعود على هذا، كل شيء له ضراوة، ولكن اللحم فيه شيء فيه زيادة على ما ذكرنا. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد ان عمر بن الخطاب ادرك جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم، حمال لحم ما يحمله الحامل، يحمل بيده شيئا من اللحم، وكان الناس يخفون اللحم بحمله من محل بيعه إلى البيت لقلته، فتجدهم يخفونه عن الناس. فهذا جابر رضي الله عنه ما أحمل لحم، يعني ما يحمل. فقال ما هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين قرمنا إلى اللحم، يعني اشتدت شهوتنا إليه، اشتدت شهوتنا إلى اللحم. فاشتريت بدرهم لحما، اشتريت بدرهم لحما، يعني ما كان عندهم ما يحفظ به اللحم، لو اشترى أكثر من ذلك يفسد. فاشتريت بدرهم لحما، اللهم إلا أن يقدد ويجفف يحفظ بهذه الطريقة. فاشتريت بدرهم لحما، فقال عمر أما يريد أحدكم، أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه، يطوي بطنه عن جاره وابن عمه، نعم ليكون مثله في عدم شراء اللحم. كانت بطونهم خاوية لقلة ذات اليد في الصدر الأول في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وأول خلافة عمر قبل أن تفتح البطوع وتكثر، يعني توسع الدنيا على الناس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يربط الحجر على بطنه، يعني يربط الحجر على بطنه عليه الصلاة والسلام. بعض الناس لا يتصور معنى ربط الحجر على بطنه، يمشي إنسان بطن حجر، ما يمكن، لا يمكن. يريدون بذلك أن يعتدل الظهر، لأن البطن إذا خلا انحنى الظهر، حتى قال القائل كنا نظن أن الأرجل تحمل البطون فوجدنا العكس، البطن هو الذي يحمل الأرجل، لأنه إذا فرغ البطن انحنى الظهر ثم برك خلاص، لأنه إذا انحنى الإنسان قرب من الأرض، كان سقوطه إلى وبقاء جلوسه في الأرض أكثر إذا انحنى الظهر. يعني نمثل مثل هذا، وترى كثيرا من الأحوال لو مدينا شوي سقط على وجهه، نعم، لكن لو استقام يمكن يسقط؟ ما يمكن يسقط. يعني كلامهم كنا نظن أن الأرض تحمل البطون فإذا البطون تحمل الأرض، الكلام تسمعه لأول مرة كلام أبسط، شاب البطن يمشي على بطنه؟ لا، إذا وجد البطن استقام الظهر، وإذا استقام الظهر اعتدل المشي وأمن السقوط، ولذا يربطون الحجارة على بطونه. مو حجارة، ليست حجارة من النوع الثقيل، يوجد حجارة مثل اللوح يربطونها على بطن حتى يستقيم. أو ابن عمه أين تذهب عنكم هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها؟ يعني التوسع في أمور الدنيا لا شك أن له ضريبة. يعني الإنسان في مقابل ما يعمله من الأعمال الصالحة يستحق الأجر العظيم عند الله جل وعلا، وبقدر ما يعطى من النعم منها ما هو مكافأة لهذا العمل الصالح، منها ما يكون مكافأة لهذا العمل الصالح. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، إذا جاء في الحديث الصحيح على ما تقدم لتسألن عن هذا النعيم. هذا النعيم مقراص شعير ولحم، وأخرجهم من بيوتهم الجوع، فكيف بمن يعيش هذه الحالة وهذه الحياة طيلة عمره منذ ولد إلى أن مات؟ يعني أن جيلنا مثلا، لا أذكر أننا احتجنا شيئا فلم نجده ولا بينما الجيل الذي قبلنا يذكرون بعض الشيء، والله أعلم في المستقبل ماذا سيكون. لكن الإنسان عاش الآن 50 60 70 سنة محتاج، لا شك أن هذا النعيم له ضريبة، والشدة لها أيضا ضريبة، تدخر الأعمال الصالحة كاملة. يعني ما يستعجل شيئا من حياته. ولذا يقول الصحابي في مصعب بن عمير ماذا يقول؟ إيه من أول الحديث، من أول الحديث معروف كل ما هو معروف، ها؟ ما ينفع لهم أحفظهم معروف. يقول الصحابي رضي الله تعالى عنه أننا عشنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ودخلنا في الإسلام على شيء من الشدة، فأينعت هذه الدنيا لنا وصرنا نهدبها يعني نقطفها، فمنا من مات من لم يستوفي من حقه شيئا. مصعب بن عمير مات ولديه قطعة كفن فيها ومغطي بها رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجله بدا رأسه. هؤلاء ما استوفوا من دنياهم شيء، والدخر ووفر لهم الأجر كامل يوم القيامة، لكن من اقتصر على المباحات الطيبات التي أحلها الله له جل وعلا لا شك أن من صبر على الشدائد أفضل، بخلاف من استوفى شيئا من حقه في دنياه. لكن يبقى أن من لم يتعدى الحلال ولم يتجاوزه هذا على خير إن شاء الله تعالى، لا سيما إذا شكر هذه النعم. والخلاف بين أهل العلم في الفقير الصابر والغني الشاكر معروف، منهم من يرجح الغني الشاكر لحديث ذهب أهل الجسور بالأجور، أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى الذكر فسمع الأغنياء هذا التوجيه فصاروا يذكرون على إضافة إلى ما يتصدقون به من هذه الدثور. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ففضل الشاكر على الصابر بهذا. ومنهم من يقول الصابر أفضل، قد جاء في مدح الفقر نصوص منها أن الفقير يدخل الجنة قبل الأغنياء ب500 عام أو ب120 عام ويتم ب40 عاما، وكلها مصححة عند أهل العلم، والجمع بينها أن الفقر والغنى أمور نسبية، فبين أفقر الناس وأغنى الناس كم؟ 500، فمن دون الأغنى ومن دون الأفقر بينهما 120، وهكذا. شيخ الإسلام يرى أن مثل هذه الأوصاف العارضة لا يفضل بها، وإنما التمايز والتفاضل إنما هو بالتقوى. إن كان الغني الشاكر أتقى لله جل وعلا من الفقير الصابر فهو أفضل، وإن كان الفقير الصابر أتقى لله جل وعلا وأخشى له من الغني الشاكر كان أفضل. نعم.
أحسن الله إليك. باب ما جاء في لبس الخاتم. حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه وقال لا ألبسه أبدا. قال فنبذ الناس خواتيمهم. وحدثني عن مالك عن صدقة بن يسار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم وقال البس وأخبر الناس أني يسيتك بذلك.
يقول بعض ما جاء في لبس الخاتم. خاتم فيه لغات كثيرة، يعني حدود 10 لغات ذكرها العلماء سوف حافظ بن حجر رحمه الله، وما يوضع في الأصبع أصبع اليد، وموضعه أصبع اليد اليمنى الخنصر والبنصر كما جاء في الأحاديث الصحيحة. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم من ذهب. كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر لا يلبس الخاتم، لا يلبس الخاتم، حتى قيل له إن فارس لا يقرأ من الكتاب إلا مختوما فاتخذ الخاتم، اتخذ خاتما كان يلبس خاتم من ذهب، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه، لأنه إنما يلبسه من لا خلق له، حرام على ذكور هذه الأمة، حل لإناثها، فنبذه يعني طرفه وألقاه وقال لا ألبسه أبدا. قال فنبذ الناس خواتيمهم ابتداء به عليه الصلاة والسلام، فنبذوها ولم يأخذوها ولم يبيعوها ولم يستفيدوا من قيمتها. لماذا؟ لأنها شيء تركوه لله جل وعلا فلا يرجو ذلك. وإن كان الإنسان إذا كان عنده شيء من المحرمات مما يستفاد منه على غير هذا الوجه فبلغه الحكم له أن يبيعه. شخص كان يلبس الخاتم الذهب ثم تاب، ماذا يفعل له؟ لو باعه ما عليه شيء، لكن لو نبذه وألقاه وتركه لله جل وعلا وصدق به كان أفضل وأكمل. النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبس الخاتم إلا بعد أن قيل له إن فارسا لا يقرأ الكتاب إلا إذا كان مختوما، أخذ منه بعض أهل العلم أن الخاتم لا يشرع مطلقا إلا لمن احتاجه، الذي احتاجه لتوثيق عقوده لا بأس، أو خطاباته ومراسلاته من أمير وقاضي وشخص من أهل التجارة له معاملات واسعة يخشى أن يزور عليها المحتاج يلبس الخاتم، ما منعته فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذه إلا لهذا الغرض. ومنهم من يقول أنه سنة مطلقا كما سيأتي في كلام سعيد وهو قول جمع من العلم، ومنهم من يرى أنه شيء من العادات لا يلبس تعبدا، فإن كان جرى العرف في بلده وأهل قريته أنهم يلبسون يلبسوا إلا فلا، لئلا يكون شهرة بين الناس. فنبذ الناس خواتيمهم. وقال حدثني عن مالك عن صدقة بن يسار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال البسه البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك. يعني أحيانا يوجد في بعض الظروف في بعض الأوقات في بعض البلدان يكون هذا الأمر الذي هو في أصله له أصل شرعي يكون سمة وعلامة على فئة من الناس ليست هي خيار الناس، ليست هي خيار الناس من تربية الشعر. تجد الشباب الذين يربون الشعر في الغالب أمورهم غير مستقيمة، أحوالهم غير مستقيمة، وإذا سئل قال الله النبي عليه الصلاة والسلام يربي الشعر. لكن أن تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام وثوبك مسبل ولحيتك محلوقة ولا اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. القرائن تدل على كذب، وأنك ما اقتديت بالنبي عليه الصلاة والسلام، إنما اقتدي بفلان أو علان من المخالفين. والخاتم من هذا النوع، قد تجد أحيانا الخاتم يلبسه من لا خلق له ويصير شعارا عليهم، ويبقى أن الحكم الشرعي لا يتغير، لكن إذا كان علامة ودلالة على نوع من الجيل ليسوا هم خيار الناس ولم يتخذوه اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا عملا بسنته، تجد يلبس تقليدا لفلان أو علان ممن لا ترضى سيرته، فيحذر منه، فتجد التحذير منه أحيانا. البياض أفضل من غيره من الألوان، البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيها موتاكم. الشيوخ عموما يلبسون الأحمر، مع أنه جاء النهي عن الأحمر الخالص وليس بأحمر خالص، جاء النهي عن الأحمر ويلبسون الأحمر، والبياض أفضل. لماذا لا يلبسون الغتر البيضاء، يلبسون الغتر الحمراء الشمار؟ وقد سئل بعضهم، سأل بعض الشباب وقال أيهما أفضل، الغترة أو الشمار؟ قال له الغترة أفضل، لكن لما لبستها أنت وأمثالك، إن مظاهر الفسق عليه ظاهرة، مظاهر الفسق عليها ظاهرة، قد يحتاج إلى مثل هذا الأسلوب، قد يحتاج إليه. وإن كان الأصل أن يكون الرد أجمل ليكون أدعى إلى القبول، لكن قد يحتاج لمثل هذا الأسلوب، لا سيما إذا كان الإنسان الخصم في شيء من الوقاحة. بعض الناس يسأل أسئلة ليس هذا محله، أو يسأل أسئلة تعجيز، يحتاج إلى مثل هذا الرد. على كل حال، المذارة والحكمة، لا سيما إذا اختلط الحابل بالنابل وصار الناس كل رأيه في رأسه ولا يرى أحد، أعجب كل ذي رأي برأيه، مثل هذا المداراة مطلوبة. قال: سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخادم فقال البسه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لبسه. وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك، أخبر الناس أني أفتيتك بذلك، يعني كأن سعيد جازم بأن هذه السنة. وهذا رأي رحمه الله. نعم،
صلى الله عليك. باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق. حدثني عن مالك عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: وللناس في مقيلهم.
والناس
في مقيلهم، لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: أرى ذلك من العين.
نقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العنق. المعاليق التي تعلق على الدواب أو على الصبيان خشية العين، هذه تنزع، لأن التعلق بغير الله جل وعلا شرك. فإن كانت هذه المعاليق ليست من الأسباب الشرعية ولا القدرية، لأن ما جرت العادة بأنها تنفع، ما وليست من الأسباب الشرعية، فهذا شو الشرك الأكبر، نسأل الله العافية. تعلق شيئا وكليه، فهذا يجب قطعه ونزعه. ومع ذلك الأحرى والأحوط هو مذهب ابن مسعود رضي الله عنه، أن هذه المعاليق تنزع من أي شيء، ولو كانت من القرآن، ولو كانت من القرآن، على أي هيئة وعلى أي صفة كان. وينبغي أن نفرغ التعلق ويكون بالله جل وعلا لا بغيره. فتعليق شيء من القرآن، لا شك أن القرآن لم يرد بهذا، لم يرد من أجل هذا أن يعلق، إنما ورد لتعلمه والعمل به. فتنزع جميع المعاليق، والجرس من العنق، يعني من عنق الدواب، وجاء النهي عن صحبة من معه أو من فيه جرس، والملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس. وجرس الدواب معروف يعرفه أهل العلم بأنه سطل صغير منكوس من حديد أو نحاس، منكوس فيه قطعة من الحديد، إذا مشت الدابة صار له صوت وطنين. هذا الصوت وهذا الطنين والإطراب في هذا الصوت هو الذي من أجله لا تسحب الرفقة من معهم مثل هذا الجرس. وأقول إن مثل هذا الجرس وصوته معروف، يعني ما سمعت صوت هذا مثل هذا الجرس، يعني إطرابه ليس بقوي، إطرابه ليس بقوي. فأقول هو الحد الفاصل بين هذه النغمات التي يختلف فيها، فإن كانت مثل جرس الدواب أو أشد تمنع، وإن كانت أقل فالأمر في ذلك سهل. الجرس ممنوع، والملائكة لا تصحب رفقة فيها جرس، وله جهتان: جهة طنين وصوت متدارك، وجهة إطراب. فمن جهة الإطراب يمنع، ومن جهة طنينه وصوته المتدارك شبه به الوحي، أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس. قائلا أن يقول كيف يشبه الوحي وهو محمود بصوت الجرس وهو مذموم؟ نقول الجرس له أو صوته له جهتان: جهة طنين وتدارك في الصوت، من هذا شبه، من هذه الحيثية شبه به الوحي، وجهة إطراب، ومن أجل هذه الجهة منع الجرس. فالتشبيه لا يقتضي المشابهة من كل وجه كما هو معلوم. يقول: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مقيلهم. الناس في مقيلهم، والقيلولة تكون في وسط النهار قبل زوال الشمس، قائلا: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة، سواء كانت هذه القلادة من وتر خاصة من هذا الوتر أو أي قلادة كانت، إلا قطعت، حماية لجناب التوحيد وسدا للذرائع الموصلة إلى الشرك. قال: يا حسنة مالك يقول: أرى ذلك من العين، أرى ذلك من العين. فإذا اعتقد أن هذه تدفع العين لا شك أن مثل هذا محرم. تعلق بغير الله جل وعلا، القلب يجب أن يفرغ لله جل وعلا الذي بيده النفع والضر دون ما سواه. نعم. إذا عرف السبب، إذا عرف السبب يعني تستعمل استعمال لسبب ظاهر، يعني سبب عادي، هذا ما في إشكال. ولو كان يعني ينظر إلى صوت ليس فيه إطراب، ليس فيه إطراب. نعم. ليش؟ يعني على الحيطان، آية آية الكرسي مثلا، أو حديث كفارة المجلس على الحظ المجلس، موضوعا من أجل أن يتذكر الإنسان، إما أن يقرأ آية الكرسي أو يحفظ آية الكرسي إذا كان يحفظها أو غيرها من الآيات، أو يذكر بكفارة المجلس إذا أراد الانصراف. هذا مقصد حسن وطيب، لكن لأعرف أن المشايخ ما أجازوا ولا مثل هذه السورة، وأن القرآن ما نزل للتعليق، والاحتياط مطلوب. نعم، يعني على ما يعرف بها هذه من هذه، يعرف بها غنمهم من غنم غيره مثلا المختلطة، أو يعرف بها ذات الأقيام المرتفعة، ما في إشكال. إذا عرف السبب صار سبب ظاهر ليس فيه أدنى تعلق، ترتفع العلة، إذا ارتفعت العلة ارتفع الحكم. وهذه بعد التعليم تصير أحد وأحد سورك الله الدنيا ولا هم بارد بعد، خلى شباب منه عشان تكمل من الله. إذا أشبهه إذا أشبهه في الإطراب منع كمنعه. نعم، هذا يقول النجر الذي يستعمل في طحن الأشياء الصلبة لا شك أنه فيه صوت إطراب، وهو مثل الجرس، فإذا كان صوته مثل يشبه صوته من هذا الشيء. نعم، شرحت الجواب. النغمات قلنا أن الحد الفاصل الوارد في النص هو الجرس، إذا كانت النغمة تطرب مثل إطراب الجرس من يعلم، وإن كانت أشد فمن باب أولى، وإذا كانت دون فالأمر في السهل سهل. شو؟ ما أدري إيش. والله إذا أحيانا مع بعض المهرة اللي يصدر صوت مطرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العين، باب الوضوء من العين. حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي أمامة بن السهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي سهيل بن حنيف في الخراط فنزل اغتسل أبي سهل بن حنيف في الخراط فنزع جبة كانت عليه، وعامر بن ربيعة ينظر قال وكان سهل رجل أبيض حسن الجلد. قال فقال له عمرو بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. قال فوعك سهل مكانه واشتد وعكه. أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا ضرك إن العين حق، توضأ له. فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس. وحدثني مالك عن ابن شهاد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال هل تتهمون له أحدا؟ فقالوا نتهم عامر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه، ألا برك اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرافقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه، فراح سهل مع الناس ليس به بأس.
يقول رحمه الله تعالى كتاب العين، العين هي إصابة العائن غيره بسبب نظرة مع تحرك ما في قلبه غير السليم فتنبعث قوى مؤثرة من عينه بتقدير الله جل وعلا إلى المعيون فيتأثر. والعين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كان شيئا سبق القدر سبقته العين. والناس في هذا الباب إما مفرد أو مفرط. والمعتدل في هذا الباب قليل، تجد بعض الناس عنده إفراط، عنده إفراط بمعنى أنه يطلب من كل من قابله أن يذكر الله جل وعلا، اذكر الله، قل ما شاء الله، خشية من هذه العين. ومثل هذا أكثر من يصاب بالعين، المسألة مسألة فيها شيء من التداخل وغالب ومغلوب، فمثل هذا أكثر من يصاب بالعين، ضعيف هذا أمام العين. وأعرف شخصا طلع زاد على 70 وليس فيه أدنى مسحة من جمال، ولم يتزوج، وفقير عايش على الزكوات، ويمشي في الأسواق فإذا قابل أحد قل ما شاء الله يكتب لك حسنة، قل ما شاء الله يكتب لك حسنة، خايف من العين المسكين. الناس يقولون على كيف يعاني مثل هذا، ما فيه. فهذا لا شك أن هذا النوع موجود، والناس يخاف مخاوف شديدة من العين. ولكأن هذه الأوراد إنما شرعت لدفع ما يضر. وبعض الناس مفرط، الأسباب منعقدة ومع ذلك يتحدث في المجالس، أنا أفعل، أنا أترك، أنا كذا، أنا كذا، ولا يهتم. فلا إفراط ولا تفريط، العين حق، لكن مع ذلك التوكل على الله جل وعلا مطلوب، والاستعانة به بذل الأسباب الشرعية. لكن لا هذا ولا هذا، فعل المسلم أن يكون متوسطا في أموره كلها. باب الوضوء من العين، الوضوء على الصفة التي جاءت في هذا الحديث في بعض طرقه، ولا يلزم أن تكون أن يكون الوضوء المراد به الوضوء الشرعي، والمراد به الوضوء اللغوي. ولو توضأ وضوءا شرعيا نفعش بإذن الله جل وعلا. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول: اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار، موضع قرب الجحفة، موضع قرب الجحفة التي هي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب، بالخرار، فنزع جبة كانت عليه، يعني ألقى ما على أعلى بدنه وكشفه، وعامر بن ربيعة ينظر، عامر بن ربيعة ينظر، عامر بن ربيعة صحابي، والعيان جاء في حقه الوعيد الشديد، جاء العيان في النار نسأل الله العافية، الذي يعين الناس يحرم عليه مثل هذا، وعليه أن يكثر من الذكر ويقلل من الخلطة لئلا يتضرر الناس به. وعامر بن ربيعة ينظر إليه، الصحابة ليسوا معصومين، يوجد فيهم مثل هذا، لكنهم يوفقون للتوبة كما قرر ذلك أهل العلم. عامر بن ربيعة ينظر، وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد، فقال له عامر بن ربيعة: ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، يعني بنت، ولا جلد عذراء، وفي رواية أخرى الآتية: ولا جلد مخبأة، يعني لا تبرز للشمس فتغير جلدها أو لونها، ولا ما رأيت كاليوم ولا جلد عذراء. قال: فوعك سهل مكانه، لأنها مباشرة، ما هي تأتي تدريجيا كالمرض يزيد شيئا فشيئا، لا، مباشرة يتأثر بها المعيون. ثم بعد ذلك الأثر أيضا قد يقف عند حد، وقد يستمر ويزيد شيئا فشيئا حتى يقضي على الإنسان. فالعين تورد البعير أو الإنسان القبر والبعير القدر، لا شك أنها. وأكثر الأمراض المستعصية الآن لا سيما ما يعرف بالسرطان كثير منه بسبب العين، تجد الإنسان سليم معافى ما في أدنى إشكال ثم يقال والله في السرطان منتشر، أكثر ما يكون بسبب العين. قال فوعك سهل مكانه واشتد وعكه، يعني مرض. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت أني ذكرت الله جل وعلا ودعوت لأخيك أن يبارك الله له. وإن العين حق توضأ له. بعض الناس أبدا يقول ما في شيء اسمه عين، هذا لا يلتفت إلى مثل هذه الأمور، لكن لو أصيب عرف أن هناك عين. كما أن بعضهم يقول لا يتصور دخول الجن في الإنس، لكن لو دخل فيه عرف أن هناك تلبس. والله المستعان. إن العين حق توضأ له، فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس مباشرة. فالإصابة فيها سريعة والبرء منها سريع. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نعم فيه. والحديث القصة في الصحيحين ما فيها أشكال. نعم. لكن عن محمد بن أبي أمامة بن سالم سمع أباه أبو أمامة اتصال ظاهر ما في إشكال. نعم أنه سمع أباه يقول سمع صريح هذا في الصحيحين الحديث. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة. فلبط سهل صرع ووقع على الأرض. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف والله ما يرفع رأسه. فقال هل تتهمون له أحدا. نعم إذا قويت التهمة ضد إنسان يطلب منه ما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من عامر، لكن مجرد شكوك أو ظنون أو أوهام توجد البغضة بين المسلمين بسبب هذه التهم فلا. لكن إذا وقف على الحقيقة وسمع الكلام من العائن وكان هذا العائن مجردا رآه على حال يغبط ويحسد عليها ثم تلفظ بكلمات سرع ولبط على إثرها التهمة قوية. لكن إنسان أصيب فقال والله احتمال أن يكون فلان مر بأمس أو قبل أمس أو مر من عندنا أو شيء، هل قال شيء، هل ذكرت شيء، أبدا ما حصل شيء. هذا لا شك أن مثل هذا مما يورث الإحن والعداوات بين المسلمين، ولا يستند ولا يعتمد على دليل يمكن أن يعول عليه، ما في دليل يستمسك به. ولذا يخطئ بعض الرقاة يقول التذكرة أحد تتهم أحد، فإن كان عنده مثل هذا جاءت المناسبة في الحال التي يغبط عليها وجاء من عرف بالعين وتكلم بكلام أصيب على إثره التهمة قوية وتصل إلى غلبته يمكن أن يحول عليه، أما إذا لم تصل إلى هذا الحد فلا. قد يطلب من العائن مثل هذا الأمر من حيث لا يشعر، أصيب فلان فيطلب من مجموعة من الناس، يطلب من مجموعة من الناس أن يستغسل، وفيهم هذا الشخص الذي يتبادر إلى الذهن أنه هو العائن، فلا يخص بهذا الأمر لئلا يقع في نفسه شيء، لئلا يوجد عداوة من أجل هذا أو شيء من ذلك، يطلب منه ومن غيره هذا الاغتسال المذكور في الحديث، أو هذا الغسل لبعض المواطن من جسده في هذا الحديث. فمثل هذا يزول ما في النفس، وإلا الاتهام لمثل هذه الأمور لا شك أنه لا يجوز إلا إذا قويت القرائن والدلائل على أنه هو السبب. فقال هل تتهمون له أحدا؟ نعم. إيه، لكن مش معنى تتهمون، معناه تشكون؟ لا، الاتهام لابد أن يكون بأمر راجح، يعني هل لك إذا سرق من متاعك شيء أن تقول والله أتهم جاري بدون دلائل ولا قرائن؟ لك ذلك ولا لا؟ ليس لك ذلك. وهذا مثل إذا كان هناك قرائن ودلائل تدل على أنه يغلب على الظن أنه هو السبب، لا سيما مثل هذه الملابسات، ملابسات هذا أبرز جلده، وقال ذاك ولا الجلد مخبأ هلبط على إثرها، هذه مسألة اتهام، هذه غلبة ظن قوية، بل قد يحلف عليها أنه هو السبب. وين؟ على كل حال مسألة السؤال، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي، افترض أن متهم غيره بيطلب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل المتهم وغير غير المصيب بهذه العين يطلب منه استغسال، ها كيف؟ لو اتهموا غيره لما هو بالله. لا لا لا، الرسول عليه الصلاة والسلام مؤيد بالوحي، ولا يمكن أن ندخل مسألة يحصل فيها نزاع ولا شقاق. لكن مثل هذا الأمر هل تتهمون؟ إذا اتهم، ولا يمنع أنه لما اتهموا فلان نعم قال لهم ما دليلكم على هذا الاتهام، لأنه لا بد أن يناقش الإنسان، يدعي دعوة ما يطاع في كل شيء، وهذا في جميع الأبواب. يعني لو جئت إلى القاضي وقلت اتهم فلان بأنه سرق متاعي، يقول لك ايش دليلك وايش القرائن على ذلك، أو يقول الله هاتوا فلان ويتغيظ عليه ويتكلم عليه بكلام قوي قاسي كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بدون دلائل، ما يمكن يحصل الدلائل، لابد من الدلائل. أما أصل السؤال ثم بعد ذلك الجواب والمناقشة هل يثبت أو لا يثبت، مسألة قبل الوصول إلى الشخص لا بأس، هذه مقدمات وليست حكم. الآن الناس توسعوا ومظاهر الاستعانة والإعانة من الشياطين ظاهرة، إذا قرأ عليه قال الذي عانك فلان شخص، هذه أوصافه، هذه أوصافه، ما الذي يريد بهذه الأوصاف؟ والآن أنا أرى صورته في صدرك، هل هذه طرق شرعية؟ لا والله ما يصير طرق شرعية، هذه إعانات شيطانية بلا تردد، صلى الله عليه وسلم. لا لا لا، كل هذه أمور غيبية، أمر غيبية لا يعول عليه ولا يعتمد عليه. فتظهر الصورة جلية فوتوغرافية على صدر طالب، هذا الشغل ذا، لا 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 أبدا، لا، الإعانة ظاهرة، إعانة الشياطين ظاهرة. نعم، هذه رقية، هذه رقية ما فيها شك. وعلى كل حال هذه رقية، واللي ما يقرأ هذا على كل حال، إذا كانت عين وظن أن هذا العائن الذي يغلب على الظن أنها موجود بين الناس في المسجد إلى أشكال فيها. يجزمون بها ولو كان لنا مقدمات شرعية تورث لنا النتائج الشرعية، وما عدا ذلك فلا. ما تجد الشياطين، الصور من شياطين، سواء كانت مرئية أو متخيلة كلها شياطين. هم يقولون أدنى شيء من العائن، ولو كان فضل الطعام أو شيء أو أثره أو شيء من هذا. على كل حال الأمور المحسوسة أمرها أسهل من الأمور التعلق بالمعنويات التي لا أثر لها ولا حقيقة لها. يقول: فقال: هل تتهمون له أحدا؟ قالوا: نتهم عامر بن ربيعة. نتهم عامر بن ربيعة. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه. هل يمكن أن يتغيظ عليه بمجرد دعوة؟ لا يمكن. وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت؟ يعني لما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت؟ لأن مثل هذه العين قد تؤدي به إلى القتل. اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه. فرح سهل مع الناس ليس به بأس. الآن الرواية الأولى معروفنها في الصحيحين، الثانية التي فيها تتهمون أحدا عند مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي أمامة أنه قال: رأى عامر بن ربيعة. عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف أنه قال: رأى عامر بن ربيعة. لكل هذه القصة أبو أمامة لم يشهد، هي مرسلة، لكن الرواية الأولى تدل على أنه سمعها من أبيه. شيء عن دخل. على كل حال الإزار الذي في الغالب يمس البدن وهو معقده يحق مثل التكة هذه. نعم. هو التبريك وما تدفع به الشرور. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ ويبرك حسن حسين ويدعو لهم، مثل هذا دعاء مطلق بالحفظ شبهه. ومنه أيضا ما شاء الله، وإذا دخلت جنتك قلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مثل هذا الذكر. صم. نعم. أما بقية فنجان ولا النوى والتمر وما شبه ذلك، باعتبار أنه مما مسه العائن قالوا له تأثيرا. على كل حال اقتصار على الوارد هو الأصل، لكن قد لا يتمكن من طلب الاستغسال وقد يرفض. نعم.
العين. حدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وقال لحاضنتهما: ما لي أراهما ضارعين؟ فقالت حاضرتهما: يا رسول الله، إنه تسرع إليهما العين، ولم يمنعنا أن نسترقي لهما، إلا أننا لا ندري ما يوافق من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استرقوا لهما، فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين. حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البيت صبي يبكي، فذكروا له أن به العين. فقال عروة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسترقون له من العين؟
يقول رحمه الله تعالى: باب الرقية من العين. وجاء في الحديث: لا رقية إلا من عين أو حمى. العين معروفة والحمى إصابة ذوات السموم من الحيات والعقارب ونحوها هذه يسترقى منها، والحصر إضافي فالرقية من جميع الأمراض، لكن لا رقية أنفع وأولى من الرقية من العين والحمى. قال حدثني عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني جعفر ابن أبي طالب، يعني لما قتل في مؤتة كما هو معروف دخل بابنيه على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال لحاضنتهما التي تولى تربيتهما: ما لي أراهما ضارعين، يعني خفيفين نحيلين ضعيفي البنية نضوي الخلقة. فقالت حاضنتهما: يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين، ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أننا لا ندري ما يوالد، لابد من استئذانك، من أخذ الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استرقوا لهما، يعني أطلبوا لهما من يرقيهما، فإنه لو سبق شيء قدر سبقته العين. وهذا الحديث كما هو معلوم فيه سقط كبير، مالك بن حميد أنه قال دخل ساقط أكثر من واحد، ساقط أكثر من واحد أنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بن جعفر. وجاء موصولا من وجوه صحيحة عن أمهما أسماء بنت عميس، أمهما أسماء بنت عميس أم أولاد جعفر أسماء بنت عميس، لما قلت زوجها أبو بكر رضي الله عنه وجاءت بمحمد، ولما مات زوجها علي رضي الله تعالى عنه. فإنه لو سبق شيء من القدر لسبقته العين. استرقوا لهم لطلب الرقية، لأطلبوا الرقية لهم، ولهذا طلب الرقية للنفس جاء ما جاء فيها من حديث 70,000، وأنهم لا يسترقون يعني لأنفسهم، لكن ماذا لو طلبوا الرقية لأولادهم؟ هنا قال استرقوا لهما، يدخل أو لا يدخل؟ يعني شخص يقول لا أسترقي، لا أطلب من يرقيني، لكن هل بزارين اللي ما لهم أجسام نطلب من يرقيهم، يلام ولا ما يلام؟ يدخل في 70 ولا يدخل؟ الظاهر أنه يدخل، لأنه قال استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء من قدر سبقته العين. ثم قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام. الآن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله، عروة تحدث عن قصة لم يشهد، فهو مرسل، وعلى كل حال الحديث في الصحيحين. وفي البيت صبي يبكي فذكروا له أن به العين، قال عروة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسترقون له من العين؟ يعني ليس في كل حادثة يقال من تتهمون، ليس في كل حادثة يقال من تتهمون، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا شيء من القصة في قصة سهل بن حنيف مع عامر بن ربيعة فطلب منهم مثل هذا السؤال. أما إذا لم يوجد شيء ولا قرينة تدل على المتهم فإنه المتجه حينئذ الرقية، ولا يقول الله اغتسلوا ولا سووا ولا افعلوا ولا من ستهم ولا. فقال: ألا تسترقون له من العين؟ هذه أقول مثل هذا الكلام طلب الرقية ممن يظن به الخير الصلاح وأن دعاءه مستجاب، هذا في حالة ما إذا لم يغلب على الظن أو توجد القرائن الدالة على الراقي العائن. نعم. ولذا لا ينبغي للراقي أن يبادر برقية الناس، لا ينبغي أن يبادر، لكن إذا جيء له بمن احتاج إلى رقية واستطاع أن ينفع أخاه بلغ. لا الراقي لا يبادر. نعم هذا من باب البر، أمور تلاحظ من جهة. النبي عليه الصلاة والسلام كوى، نقول بعد خاص هذا يعني في أوصاف السبعين ألف جاء ما يخالفها، فلنقول أيضا بخصوص أيضا. لا يبقى أن المسألة مسألة السبعين الألف مسألة كمال وليس مسألة مسألة كمال، يعني من صبر عليها أجر هذا الأجر، ومن بذل الأسباب فعلى الأسباب هذا لا.